الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولوالدينا وغفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا ونفعنا به يا رب العالمين. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصى به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصى به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم علم إبراهيم علمنا ومفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أن تبين المصنف رحمه الله طريقة السلف في آيات الصفات، وأنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، يؤمنون بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويردون المتشابه وما أشكل معناه إلى المحكم البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس. هذه طريقة السلف، خلافا لطريقة الزائغين الذين يتسلطون على آيات الصفات وأحاديث الصفات إما بالتحريف أو بالتعطيل أو بالتمثيل أو بالتكييف. ثم ذكر الشواهد لهذه القاعدة، ذكر أولا الآية من سورة آل عمران حيث بيّن الله عز وجل طريقة الراسخين في العلم وطريقة الزائغين، ثم ذكر بعد الآية قولين لإمامين عظيمين جليلين. والمصنف رحمه الله يستدل بأقوال هؤلاء الأئمة لما كتب الله لهم من القبول، ولأنهم أصحاب مذاهب ويتبعهم جمع غفير من المسلمين، ولهذا استشهاده بأقوال هؤلاء الأئمة الذين كتب الله لهم الإمامة والقبول في الدين فيه رد على أتباعهم الذين يقلدونهم في الفقه ويخالفونهم في المعتقد. تجد من الأشاعرة والماتريدية وكذا من هم على مذهب الاعتزال يقلدون هؤلاء الأئمة في الفقه، تجده شافعي ولكنه في باب الاعتقاد يخالف، فنقول هذا من التناقض، تتبعه في الفقه ثم تخالفه في المعتقد، وهذا من أقوى الردود على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم في أن هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه هو خلاف قول الإمام الذي تتبعونه في الفقه. استدل أولا بقول الإمام أحمد، الإمام أحمد أبو عبد الله المولود في بغداد في ربيع الأول سنة 64 بعد المئة الأولى إذن هو نشأ في القرون الفاضلة ونشأ يتيما، والمتوفى يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت في الربيع الأول سنة 41 بعد المئة الثانية، وهو إمام أهل السنة والجماعة حقا وصدقا كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته في السير. ونقع عن الشافعي وهو شيخه، يقول الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل، وكفى بها تزكية. ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء من كبار تلاميذ الإمام أحمد. وهذا الأثر مشهور عن الإمام أحمد، رواه أبو يعلى وكذا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد. ومراد الإمام بهذا القول بيان طريقة السلف في تلقي نصوص الصفات، مراد الإمام أحمد بيان طريقة السلف في تلقي نصوص الصفات، وأنهم يصدقون بتلك النصوص من غير زيادة ولا نقصان، يعني من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل يؤمنون بها كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تلقاها صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله، عندكم في العبارة إيش قال رحمه الله أو رضي الله عنه؟ رضي الله عنه، ولا بأس بمثل هذه العبارة، فإن من أهل العلم من يطلقها على الأئمة من باب الدعاء لا من باب الخبر، وإن كان الاصطلاح المشهور أن الصحابي يترضى عنه ومن بعده يترحم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يجمع له بين الصلاة والسلام، ومن عداه من الرسل والملائكة فيقال عليه السلام. هذا هو الاصطلاح عند أهل العلم، سائر الرسل والملائكة يقال عند ذكر اسم أحدهم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقال عليه الصلاة والسلام، والصحابي يقال رضي الله عنه، ومن بعدهم يقال رحمه الله. لكن لو خالف تترضى على من بعد الصحابة فإن ذلك جائز من باب الدعاء لا من باب الخبر. قال الإمام أحمد رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أحاديث النزول سيأتي، وهو حديث متواتر وقد أفرد له الإمام ابن تيمية رحمه الله مصنفا خاصا في سماه شرح حديث النزول، وهو حديث متواتر. وكذا حديث إن الله يرى في يوم القيامة، وكذلك من الأحاديث المتواترة. قال: وما أشبه هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، ما الموقف منها؟ يقول الإمام: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نؤمن بها ونصدق بها، يعني نؤمن بهذه النصوص كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها بل يقابلونها بالرد والتكذيب والتحريف الذي يسمونه تأويل أو التمثيل والتكييف، هذه طريقة المبتدعة. أما طريقة السلف فإنهم يؤمنون بها ويصدقون بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف، المعنى أننا لا نكيف تلك الصفات، فالكيف مجهول لأن الله ليس كمثله شيء. وليس مراد الإمام أنه ينفي الكيفية، بل المراد نفي علمنا بالكيفية، وفرق بين المسألتين. فهذه الصفات لها كيفية، ولكن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. فمراده لا كيف يعني أننا لا نتكلف السؤال عن الكيفية. ولهذا سيأتي في الأثر عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، سأله سائل كيف استوى ربنا العرش، فقال الكيف مجهول. وهكذا يقال في سائر الصفات، الكيفية مجهولة. نعم لها كيفية، ولكننا لا نعرف كيف كنهه عز وجل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال ولا معنى، ومراده أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعل المحرف. وليس المراد أن الإمام ينفي المعنى الصحيح، ليس هذا مراده. ولهذا يقال في هذه اللفظة كما يقال في اللفظة السابقة عن ابن قدامة في قوله وترك التعرض لمعناه، يقصد المعنى الذي يظنه المحرفة، المعنى الباطل. أما هذه النصوص لها معنى، فلهذا السلف يثبتون اللفظ والمعنى المعروف في اللغة، ولكنهم يفورون الكيفية. أما طريقة المتأخرين فإنهم يثبتون اللفظ ويفوضون المعاني والكيفيات. ولهذا إذا قيل لك هل مذهب السلف هو التفويض أم لا، فالجواب أن تقول على التفصيل، تقول ما مرادك بالتفويض. فإن قال أعني تفويض المعاني والكيفيات، هل هذا مذهب السلف؟ لا، هذا مذهب المتأخرين. وإن قال أعني تفويض إثبات المعنى، إثبات اللفظ والمعنى وتفويض الكيفية، نقول نعم هذا هو مذهب السلف. ولهذا إذا قيل هل مذهب السلف هو التفويض، يكون هذا السؤال من الأسئلة المشكلة المجملة تحتاج من إلى ماذا؟ إلى التفصيل. فتستفصل من السائل، تقول ما مرادك بالتفويض؟ لأن التفويض نوعان، تفويض المعنى والكيفية، هذا مذهب المحرف، مذهب المعطل. وإثبات المعنى وتفويض الكيفيات هذا هو مذهب السلف. إذن مراد الإمام أحمد رحمه الله ولا معنى أن يعتقده المحرف، وليس المراد أنه ينفي المعنى الصحيح، بدليل أنه يقول ولا نرد شيئا منها. يعني ما نرد هذه المعاني فننكرها، من الذين يردون هذه المعاني؟ فينكرون الاستواء وينكرون النزول وينكرون الصفات، هم المعطلة. فقول الإمام أحمد ولا نرد شيئا منها يدل على أنه لا يريد تفويض المعاني، وإنما ينفي المعاني الباطلة التي اعتقدها المحرفة، بدليل قوله ولا نرد شيئا منها كما يعتقده المحرف. يقول الشيخ محمد العثيمين في كتابه فتح البرية، تلخيص الفتوى الحموية، فتح رب البرية، يقول والمعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية، أن نفي المعنى ونفي الكيفية يتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشربين، لأنه قال لا كيف رد على ماذا؟ على المشبهة، رد على المعطلة، ولا معنى رد على الممثلة. إذن مراد الإمام أحمد بقول لا معنى أي أراد المعنى الذي اعتقده الممثلة، وهو المعنى الباطل الذي يعتقده أهل البدع في نصوص الصفات. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، نعم ما جاء عن النبي سلم فهو حق، فهو عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه، فهو أعلم بالله وبما جاء عن الله عز وجل. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لا، ما دام أنه ثبت بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن به ونصدق به ونثبته لله على الوجه اللائق به عز وجل، ونرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. من الذي نرد ذلك؟ المبتدع، حتى يروى عن عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة أنه قال في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يقول لو سمعته عن علقمة وهو الراوي عن ابن مسعود ما صدقته، ولو سمعته عن ابن مسعود ما صدقته، ولو سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقته، قال ولو سمعته عن الله لقلت ما على هذا أخذنا العهد. انظر المكابرة عياذا بالله. ولهذا تجد كثير من المبتدعة في كل زمان ومكان يردون النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة بعقولهم القاصرة. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نرد ذلك فهو حق. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يعني لا نزيد ولا ننقص، نصفه بما وصف به نفسه، فما أثبته لنفسه أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فنتوقف في اللفظ ونستفصل في المعاني، فإن كانت المعاني صحيحة موافقة لما ثبت أثبتنا المعنى، وإن كانت المعاني تخالف ما ورد نفينا المعنى، فلا نزيد ولا ننقص. ولهذا قال العلم بأن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، وإن كان بعض العلم قد يتساهل في باب الأخبار، قال باب الخبر أوسع يجوز الإنسان أن يخبر، لكن باب الصفات وباب الأسماء توقيفي، لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. قال ونعلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ولهذا لا يعتمد على الأحاديث الضعيفة في إثبات الصفات، لا يعتمد عليها لعدم الصحة في إسنادها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي الحديث الطويل الذي فيه ذكر 99 اسما وهو ضعيف، وفيه إثبات اسم الباقي والمنعم والستار والمعين. ونقول بأن هذه الأسماء ضعيفة فلا يوصف الخالق ولا يسمى بها. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، وهذه من الألفاظ والمصطلحات الحادثة، فلهذا نفاها الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا أخذت على الطحاوي في العقيدة الطحاوية لما ذكر الحدود والغايات والأبعاد بأن هذه مصطلحات حادثة، ولهذا الإمام أحمد نفى مثل هذه المصطلحات التي تكثر في كتب المتكلمين لعدم ثبوتها في الكتاب والسنة. فقوله بلا حد ولا غاية هو معنى واحد، الحد الذي نهاية الشيء ومداه، المعنى أن نتقبل هذه الصفات الواردة ولا نجعل لها حدا ولا غاية ولا مبدأ ولا منتهى من قبل أنفسنا. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية تقدمت في المقدمة وذكرنا القواعد المستنبطة فيها، وهي دليل لهذه القاعدة بأن نثبت لله ما أثبته نفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ولا نزيد على ذلك. قال ونقول كما قال، نقول كما قال الله عز وجل في كتابه ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. فباب الصفات توقيفي لا نتعدى ذلك لا نزيد على ذلك. قال ولا يبلغه وصف، ولا يبلغه وصف الواصف، يعني مهما حاول الواصفون وصف فإنهم لا يبلغون ذلك ولا يستطيعون لأن عقولهم قاصرة. وهذا رد على الممثلة، يعني حتى لو بالغوا ووصفوا الخالق عز وجل إنهم لا يستطيعون ذلك ولا يبلغون. ولهذا أهل العلم يقولون بأنه ليست كل صفة كمال للمخلوق تكون صفة كمال للخالق. قال ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، هذه طريقة الراسخين في العلم كما تقدم، يؤمنون بالقرآن كله المحكم المتشابه، المحكم كما تقدم البين الواضح الجلي، والمتشابه المشكل، وقيل المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ. فطريقة الراسخين أنهم يؤمنون بالقرآن كله المحكم والمتشابه، ويجمعون النصوص بعضها إلى بعض، بخلاف طريقة الزائغين فيتبعون ما تشابه منه. ولا تجد طريقة الزائغين وأصحاب الفتن في كل زمان ومكان يتتبعون الشواذ والغرائب والنصوص المشكلة فيجعلونها ماذا؟ هي الأصل، ويتركون النصوص الواضحة المحكمة الجلية. والسبب الذي يحملهم على هذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لاحظ الفرق بين طريقة الراسخين في العلم الذين يأخذون بالمحكم ثم ينظرون في هذا المشكل النص المشكل المتشابه، ما دام هناك نص محكم واضح جلي فهو الأصل ثم ينظر في هذا المشكل. والإشكال نسبي، ما يكون عند فلان مشكل قد لا يكون عند فلان. هذه طريقة الراسخين في العلم، يجعل النصوص المحكمة الواضحة هي الأصل ثم ينظرون في بعد ذلك في المتشابه وكيف يجمع بينه وبين المحكم، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، يعني ما دام الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، صفة الاستواء ثابتة، وصفة النزول ثابتة، وصفة اليد ثابتة، وصفة الوجه ثابتة، فلا ننفي تلك الصفات لأجل شناعة من شنع من المبتدعة. فلا نزيل عن الخالق صفة من صفاته، بل نصفه بها كما وصف نفسه بها وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي تلك الصفة لأجل شناعة شنعها المبتدعة. وهذه الحقيقة قاعدة عظيمة في كل أبواب الدين، أننا لا نترك ما ثبت من الكتاب والسنة لأجل تشنيع الشانعين والزائغين. فلهذا لا نترك محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأجل تشنيع الرافضة، ولا نترك السنة والتمسك بها لأجل تشنيع المنافقين والعلمانيين والحداثيين والليبراليين. وهكذا تجد في كل باب من أبواب الدين هناك من يشنع على أهل الحق فيلمزونهم بألقاب السوء التي هم أولى بها. تجد دائما هم يلمزون أصحاب الحق بألقاب السوء التي هم أولى بها فيتهمونهم بسياسة الإقصاء وهم يمارسون الإقصاء بأنفسهم، بالتطرف والغلو وهم أصحاب التطرف والغلو والظلم والجور والاعتداء. فلهذا لا نترك الحق ولا نترك السنة لأجل شناعة من شنع منه. ولا حد حتى لو لمزوك بالوهابية طاروك في كل زمان ومكان وهابي وماذا؟ الوهاب من هو؟ هو الله. أو في عصر الممحد يلمزون بماذا؟ حنابلة. وهكذا في كل زمان ومكان يلمزون أهل الحق ويشنعون عليهم لأجل تمسكهم بالحق. ولهذا يقول أحد العلماء يقول إن كان رفضا حب آل محمد، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. وقال آخر: إن كان نصا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. يعني العبرة ليست بالمسميات، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. أهل الحق الذين على طريق السلف ما سموا أنفسهم بالوهابية، لكن لو لقبهم أصحاب السوء والمبتدعة وأهل الزيغ بالوهابية نقول شرف لنا، ولو لقبوهم بالحنابلة لقلنا شرف لنا. الشاهد انظر هذه القاعدة العظيمة التي يقررها الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ولا نزيل عنه عن الله عز وجل صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت، لأجل أن يشنع علينا من يشنع، فإننا نتمسك بالكتاب والسنة ولا يضرنا ذلك. وآل سنة الله الأنبياء هم الأنبياء، تجد أن من خالفهم يلمزونهم بألقاب السوء، اتهموهم بماذا؟ بالجنون، واتهموهم بالسحر إلى غير ذلك. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا نتعدى القرآن والحديث، أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، لا نتجاوز ذلك، لا نتعدى ما ثبت في الكتاب والسنة فنزيد على ذلك، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكيف مجهول. وتثبيت القرآن يعني ما ثبت في القرآن، فإننا نثبته لله عز وجل من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. الشاهد من كلام الإمام أحمد رحمه الله أننا نؤمن بالصفات ونثبتها كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك التعرض لها بالتمثيل أو التحريف أو التعطيل، وترك التعرض لها بالإنكار أو الرد والتكذيب، ثم الاقتصار على ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. هذا خلاصة قول الإمام أحمد رحمه الله. ثم بعد ذلك استدل أيضا بقول الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ينتهي نسبه إلى عبد المطلب، فهو قرشي من آل البيت، ولد في غزة في فلسطين سنة 150 في منتصف القرن الثاني، وهو من أصحاب القرون الفاضلة، وولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله، نشأ كذلك يتيما. وانظر هؤلاء الأمة ما ضرهم اليتم، وكتب الله لهم الإمامة في الدين. كذلك يكنى بأبي عبد الله، كالإمام أحمد يكنى بأبي عبد الله. وتوفي الشافعي رحمه الله سنة 400 بعد 100. يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله، والذي جاء عن الله فالقرآن العظيم وبما فيه. قال: على مراد الله عز وجل، يعني نؤمن بما جاء في القرآن على مراد الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، فهو أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا. أثبت نفسه الاستواء، نثبت نفسه الاستواء. أثبت نفسه المجيء، نثبت لنفسه المجيء. وهكذا يقال في سائر الصفات. قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا ما يتضمنه الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من السنة الصحيحة، ومن ذلك أحاديث الصفات، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نثبت لله الصفات التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لربه صفة النزول، نثبت كذلك، وأثبت لربه صفة الصورة، كذلك نثبتها لله عز وجل، وهكذا يقال في سائر أحاديث الصفات، فنثبتها لله كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بالضوابط السابقة. قول الشافعي رحمه الله: على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفهم من ذلك أنه يثبتها من غير معنى، أو أننا ندرك معناها؟ لم يعني هل يفهم من كلامه التفويض، تفويض المعاني، لما يقول، لأن هناك من فهم من مثل هذه النصوص أن طريقة السلف يفوضون المعنى، يقول أننا نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ولهذا بعضهم يقول أمرها كما جاءت، لا 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 يعني تبحثون في تفسيرها في معانيها. نقول ليس هذا المراد الشافعي، بل مراده أننا لا نتعرض للكيفيات، أما المعاني فهي معروفة واضحة. فلا يفهم من كلام الشافعي أنه يفوض نصوص الصفات، بل المعنى أنه يثبت اللفظ ويثبت المعاني ونفوض الكيفيات، فنقول في الاستواء: استوى عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله، وينزل نزولا يليق بجلاله، وله يدان تليقان بجلاله، ويغضب غضبا يليق بجلاله، ويرضى رضا يليق بجلاله. فالمراد أن نثبت الصفات لله كما أثبت لنفسه، والكيف مجهول على مراد الله. إذن مراد الشافعي رحمه الله هو التسليم، التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والامتثال لما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. نعم. ثم بعد ذكر هذين القولين لهذين الإمامين الجليلين عقب على ذلك بقوله، نعم، قال:
وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم.
لا، وعلى، قال: وعلى هذا،
وعلى هذا درج، نعم، السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
نعم. بعد نقله لهذين القولين لهذين الإمامين علق على هذين القولين ابن قدامة فقال: وعلى هذا، اسم الإشارة يعود إلى شيء، وعلى هذا يعني على هذه الطريقة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، يعني على هذه الطريقة في تلقي آيات الصفات وأحد الصفات، درج السلف، يعني ساروا وقطعوا حياتهم وهم على هذه الطريقة. ومرادوا بالسلف هم أصحاب القرون المفضلة، فيدخل في ذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، درجوا كلهم على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، يتلقون نصوص الصفات بالقبول والتسليم والرضا والتصديق والإيمان من غير رد ولا تكذيب ولا إنكار ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، بل يثبتون لله على الوجه اللائق. قال: على هذا درج السلف أصحاب القرون الفاضلة، وأئمة الخلف يعني التابعون لهم بإحسان من علماء المسلمين المتمسكين بالسنة إلى يوم الدين. والإمامة في الدين هي القدوة كما قال عز وجل في وصف عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. أئمة الدين جمع إمام. قال: كلهم، أي السلف والأئمة، كلهم متفقون على ماذا؟ على الإقرار بهذه النصوص، أي التصديق بها والإيمان والاعتراف بها بكل النصوص، والإمرار يعني إمرارها كما جاءت، لا يتعرضون لها بزيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، بل يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. فكلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، يعني اعتقاد أنها حق وصدق لا ريب فيها ولا شك، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسلف وأئمة الخلف يثبتون لله عز وجل هذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة بهذه الضوابط. قال: من غير تعرض لتأويل. المراد بالتأويل هنا ماذا؟ التحريف. المراد بالتأويل هنا التحريف. وكلهم متفقون على إثباتها لله من غير تأويل، أي من غير تحريف. هذه طريقة السلف وأئمة الخلف في تلقي نصوص الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، يتلقونها بالإقرار والإمرار والإثبات، يؤمنون بها ويصدقون ولا يتعرضون لها بتكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، ويصفون الله بها بغير شك ولا ريب. ثم بعد هذا التقرير انتقل المصنف رحمه الله إلى المقدمة الثالثة. لاحظ المقدمة مكونة من ثلاثة أمور: البسملة، ثم الحمدلة والثناء على الله عز وجل بصفاته الثبوتية والمنفية، ثم ذكر قاعدة في تلقي نصوص الصفات، ثم استدل لهذه القاعدة بآية وبقولين لإمامين جليلين، ثم بعد ذلك انتقل إلى التحذير من الابتداع في الدين ومن سلوك غير سبيل المؤمنين في باب الصفات وسائر أبواب الدين. قال بعد هذا: نعم،
وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم، وقد أمرنا بالاقتفاء والاقتفاء لآثاره. الضمير يعود على من؟ للسلف وأئمة الخلف. أننا مأمورون بالاقتفاء، أي بالاتباع، بالاقتفاء لآثارهم. الآثار يعني الأقوال والأفعال التي أثرت عنهم. ولهذا من مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يعتمدون فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة، ولا يعنون بالتفسير المأثور، ويعنون بالآثار في الأحاديث وفي كتب العقائد. تجد أنهم يذكرون الآية ويذكرون الحديث ثم يعقبون ذلك بالآثار الواردة، ويعتمدون فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم ثقات العدول، ولأنهم شاهدوا التنزيل، ولأنهم أهل لغة، فهم أعلم بالله وبمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن بعدهم. ولهذا هذا من مصادر تلقي العقيدة، فهم السلف الصالح. قال: وقد أمرنا. من الذي أمرنا؟ أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال والاستداء بمناره، الاستداء يعني الاستدلال بمناره يعني بالمنارات التي وضعوها لنا فيستدل بها على طريق الحق من ذلك الأقوال والأفعال. فأمرنا أن نستدل في طريقنا وسيرنا إلى الله عز وجل وجنته ورضوانه بهؤلاء الأئمة والأعلام والمنارات التي وضعوها لنا في الطريق. الإنسان إذا كان يسير في طريقه في متاهة تجد أنهم يضعون في الطريق علامات حتى لا يضل الطريق. كذلك هؤلاء الأئمة وضعوا لك ما لا منارات من خلال الأقوال والأفعال تستدل بها على الطريق المستقيم. وهذه المنارات هي الأقوال والأفعال التي وردت عنهم سواء في أبواب العقائد أو باب الأحكام. قال وحذرنا المحدثات، المحدثات جمع محدثة وهي البدعة وهي كل ما ليس له أصل في الدين مما يحدثه أهل الأهواء والبدع. وأخبرنا أن هذه المحدثات أنها من الضلالات كما جاء في الحديث كل بدعة ضلال. ثم ذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، ذكر من شواهد هذه القاعدة العظيمة أولا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وقال حسن صحيح، وهو حديث العرباض بن السارية المشهور من أحاديث الأربعين النووية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي. هنا الأمر للوجوب أي إلزموها وتمسكوا بها، والسنة هنا يقصد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال عليكم بسنتي أي طريقة ومنهج وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. سنة الخلفاء الراشدين، لاحظ وصفهم بماذا؟ بالرشد والهداية، هذه من مبررات اتباع سنته. ولهذا يستدل أهل العلم بسنة الخلفاء الراشدين في أمور الدين لهذا الحديث. لو قال لكم قائل بأن الأذان الأول في صلاة الجمعة محدث أحدثه عثمان، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا عمر، فما جوابكم هذا الحديث؟ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولأن الأمة تلقت هذا بالقبول والإجماع على صحته، فلا يكون حينئذ من المحدثات لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. انظر كيف وصفهم بالرشد، وصفهم بالاهتداء الذي هو ضد الضلال والغي. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها كما يعض الإنسان على الشيء بنواجذه. لماذا خص النواجذ؟ النواجذ هي ماذا؟ أقصى الأسنان. لماذا خصها؟ دل على ماذا؟ على قوة التمسك. يعني الإنسان إذا كان يكاد يسقط من شفا جرف فناولته حبلا أنا يضعه إذا كان يريد النجاة من شدة التمسك يضعه في أبراسه، يدل على ماذا؟ على قوة التمسك. هذا حسن على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم، هذا على سبيل التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور يعني ابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها، وهذا على سبيل التنفير من البدع. فإن كل محدثة بدعة، هذا تفسير لكلمة المحدثة، وأن المحدثة هي ماذا؟ هي البدعة. ثم أخبر أن كل بدعة ضلالة. والبدع، البدع تكون في العقائد وتكون في الأحكام وتكون بدع اعتقادية وتكون بدع عملية، تكون بدع أحيانا في 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 صفة الأذكار، بدع الموالد إلى غيرها من أنواع البدع. ومن ذلك بدعة الجهمية في الصفات في تعطيل الصفات، وبدعة القدرية، وبدعة الجبرية، وبدعة المرجئة في الإيمان، وبدعة الرافضة، وبدعة المعتزلة إلى غير ذلك من البدع المتنوعة، وبدعة الصوفية إلى غير ذلك. ثم استدل أيضا بعد الحديث بقول ابن مسعود رضي الله عنه، نعم،
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد،
نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رواه الإمام الدارمي في سننه، واللالكائي في شرح السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وله طرق يتقوى بها. وهذا الأثر من الأثار التي يستأنس بها في الترغيب بالتمسك بالسنن والتحذير من البدع. ابن مسعود رضي الله عنه من أجلاء الصحابة ومن كبار الصحابة، أسلم قديما وهاجر، وقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل العراق معلما لهم، فنفع الله به، وكان له تلاميذ في الكوفة. توفي ابن مسعود سنة 32 أو 33 في خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسيروا على نهجهم، ولا تبتدعوا، يعني لا تزيدوا في الدين من قبل أنفسكم. فقد كفيتم، يعني كفاكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفاكم خلفاءه الراشدون وراحوكم. فالشريعة واضحة وكاملة، ولهذا كل مبتدع في الدين فإنه يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، ويتهم الدين بأنه ناقص. فجاء هذا المبتدع بزعمه يكمل النقص في الدين، وكيف الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا كامل، لا يحتاج إلى زيادة. فحقيقة المبتدع كانه يستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام ويستدرك على الدين، فكل بدعة ضلال. فنحن بحمد الله مكفيون بالكتاب والسنة وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في أثر علي بن مسعود رضي الله عنه أنه في الكوفة وله تلاميذ، فشاهد تلاميذه قبل صلاة الفجر مجموعة من الناس حلق، يقول قائدهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فاستنكر تلاميذ ابن مسعود هذه الطريقة في التعبد، فذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الفجر، وخشوا أن يقروا، فوقفوا عند بابه حتى خرج، فسألهم: منذ متى وأنتم؟ قالوا: منذ كذا. قال: ألا طرقتم الباب؟ قالوا: خشناك نائم. قال: أتظنون في آل أم معبد غفوة؟ يعني نام بهذا الوقت. قال: ماذا عندكم؟ هم واقفين عند بابه قبل الفجر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأينا في المسجد آنف عجبا، رأينا قوما حلقا، يقول قائلهم: كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. قال: ماذا قلت لهم؟ قالوا: ما قلنا لهم شيئا، انتظر رأيك. ثم يقول: ذهبنا ابن مسعود فأشرف على حلقة من تلك الحلق. قال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير. قال: والله إنكم لعلى هدى أهدى من محمد وصحبه، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لم يدرك. والأثر في هذا طويل. ثم يقول تلاميذ ابن مسعود: قال: وقد رأينا أكثر هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع من؟ مع الخوارج. فانظر، التعبد وحده دون علم، والزهد وحده، والورع وحده دون علم، قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والضلال والغواية إذا لم يكن على سنة صحيحة. والحماس للدين والعاطفة الجياشة غير منضبطة بضوابط الشرع قد تؤدي بصاحبها إلى الانحراف والضلال. لاحظوا هذه المواقف فيها عبر وعظات، والسعيد من وعظ بغيره. فالشاهد بن مسعود رضي الله عنه لما أرسله عمر إلى أهل الكوفة نفع الله به، ويعني كان فيه وقت بوادر خروج الفتن والبدع في ذاك الوقت. نعم. ثم بعد الأثر لاحظوا المصنف رحمه الله كيف ينوع، وهذا منهج عند أهل السنة، يذكرون الآيات ويذكرون الآثار الواردة عن الأئمة وعن الصحابة، لأن هذه الآثار هي التي توضح لك معاني الآيات ومعاني الحديث، فلا يأتي المبتدعة فيفسرون بحسب أهوائهم وآرائهم وعقولهم القاصرة. نعم. ثم قال:
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم بما بين ذلك لا على هدى مستقيم.
هذا الأثر أورده ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكذا غيره، وهو أثر مشهور عن عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز هو الإمام الراشد، كانت خلافته سنتان وبضعة عشر كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه أعاد في هذه الخلافة القصيرة الحق إلى نصابه، أبطل البدع والمحدثات ونصر السنة وقمع البدعة ورد المظالم وعدل بين الناس. ولهذا إمام هذا شأنه من العلم والزهد والورع والعدل، شهدت له الأمة بذلك، كفى أن يستشهد بقوله. يقول الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه، هو ترضى عن هنا كما قلنا من باب الدعاء. وهذا الأثر فيه الأمر بالتمسك بالسنة واتباع طريق السابقين الأولين، وفيه النهي عن الخوض في الدين بغير علم، سواء في العقائد أو في العبادات، فهي نصيحة عظيمة شافية كافية لمن كان له قلب. يقول عمر بن عبد العزيز موصيا أصحابه: قف حيث وقف القوم، ويريد بالقوم هنا من؟ الصحابة وعلماء التابعين. قف حيث وقف القوم، يعني حيث ورد عنهم في الصفات وفي سائر أمور الدين. نعم. لا نكمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو قاعدة عظيمة في اتباع السنة والحذر من ابتداع في الدين. يقول قف حيث وقف القوم، ويريد بالقوم الصحابة وعلماء التابعين، ووقوفهم أنهم تركوا الخوض في المتشابه ونهوا عن التعرض للكيفيات، فإنهم عن علم وقفوا لم يخوضوا في هذه النصوص، عن علم وليس عن جهل وقصور، بل وقوفهم عن الخوض في الكيفيات وعن الخوض في المتشابه ليس عن جهل، بل ماذا؟ عن علم وعن بصيرة. قال فإنهم عن علم وقفوا، يعني هؤلاء وقفوا عن علم، وببصر نافذ كفوا، يعني اجتنبوا الخوض في المتشابه والخوض في الكيفيات عن بصيرة وحكمة ونظر، نظرا ثاقب. قال وهم على كشفها لو كان أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان في كشفها علم وحق لكانوا هم ماذا؟ أقوى وأقدر لما عندهم من العلم، ولأنهم هم حملة الدين وأهل لغة، لكنهم عرفوا أن الخوض فيها لا يجوز، فلو كان في كشفها علم وحق لكان هم أجدر وأقوى وأقدر على ذلك. ثم أورد إشكالا ربما يقوله بعض المبتدعة، فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذا الخوض في المتشابه والخوض في الكيفيات وفي التعطيل والتحريف إنما حدث بعدهم، يقول فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني هذا جاء بعدهم، فالجواب فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته. يقول الذي أحدث هذا وخاض فيه إنما هو من رغب عن السنة وحاد عن الطريق، أما من كان على منهجهم وطريقتهم فإنه لا يحصل له ذلك بإذن الله. ثم قال ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني في هذا الباب وصفوا ما يكفي ويشفي، ومن ذلك هذه الآثار التي جاءت عنهم، وتكلموا منه بما يكفي لمن كان له قلب، فما ورد عنهم من أقوال وآثار تكفي، ولهذا قال فما فوقهم محسر، يعني من تجاوزهم وتكلم في مثل هذه الأمور وخاض فيها فإنه محسر وعاجز، وما دونهم مقصر، يعني من ترك منهجهم وطريقتهم وأقوالهم وآثارهم فإنه مقصر، يعني من تجاهل علمهم وما ورد عنهم من الآثار فهذا من التقصير، وهذا كله رد على طرفي النقيض الغلاة والجفاة، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان به نزغتان إما غلو أو جفاء. ولهذا هو يرد على طرفي النقيض الغلاة والجفاة، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا، هؤلاء هم الجفاة من ترك طريقتهم. قال وتجاوزهم آخرون فغلوا، وهذا طريق الغلاة، والحق وسط وحسنة بين سيئتين. ثم قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي على الطريق الحق الذي لا غلو فيه ولا إفراط ولا جفاء. ثم انتقل بعد هذا إلى قول الإمام الأوزاعي رحمه الله. نعم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها؟
قبل الأدرمي، الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 57 بعد المئة الأولى، وهو فقيه أهل الشام في زمانه. هذا الأثر مشهور عنه، رواه الإمام الأجري وابن عبد البر بسند صحيح. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، يعني إلزمها وتمسك بها، الآثار الواردة عن الصحابة وأئمة التابعين. لماذا؟ لأنها صدرت عن علماء أجلاء عاشوا في القرون الفاضلة، وهي أقوال مبنية على الكتاب والسنة. فقال: عليك بالآثار، يعني ما أثر عنهم من أقوال وأفعال، سواء في باب العقائد أو في باب العبادات. قال: عليك بآثار من سلف، تمسك بها، وهذه وصية جميع الأئمة، وإن رفضك الناس يعني مقتوك وعابوا عليك فعليك بها حتى ولو رفضك، وغالبا لا يرفضك إلا أهل الأهواء والزيغ والضلال. وإياك وآراء الرجال، يعني الآراء التي قالوها من قبل أنفسهم ليست معتمدة على كتاب ولا سنة، لا سند لها. أما الآراء المبنية على الكتاب والسنة فهي شارحة وموضحة للكتاب والسنة. قال: وإن زخرفوها لك بالقول، يعني حتى ولو زينوها لك وزخرفوها بالعبارات والبلاغة والأدب، فلا تغرك مثل هذه العبارات، بل انظر إلى المستند الذي بنيت عليه هذه الأقوال. والمعنى أنك لا تقبل هذه الأقوال الغريبة والشاذة المخالفة للكتاب والسنة حتى ولو زخرفت لك. فإن كثير من أصحاب الزيغ والضلال قد أوتوا بلاغة وقوة الحجة. ولهذا يذكر عن واصل بن عطاء الغزال أنه يقول الخطبة العصماء ويتجنب فيها حرف الراء، لأنه كان ألتغ لا يستطيع أن ينطق بحرف الراء، فمن قوة بلاغته يلقي الخطبة العصماء ويحاول اجتناب الكلمات التي فيها الراء. حتى أراد أحد الناس مرة أن يحرجه، فقال له في مجلس: قال: أريدك أن تعيد هذه العبارة. أمر الأمير بحفر بئر في قارعة الطريق، يعني يتحداه في المدينة. أمر الأمير بحفر بئر في قارعة الطريق، كل الكلمات فيها راء. فقال مباشرة: أوعز القائد بقلب قليب في وسط الجادة، يعني جاء بالعبارة ولكن استعمل كلمات ليست فيها حرف الراء، ويدلك على قوة البلاغة. وهكذا تجد من مثل هؤلاء عندهم قوة في الحجة وقوة في البلاغة والسلاطة في اللسان، كما تجد أحيانا من بعض الكتاب الليبراليين والحدثيين قد يكون عنده قوة في البلاغة. فنقول: هذه الآراء وإن زخرفت لك وزينت لك ولها بريق وبلاغة فلا تغرك، ما دام أنها لا تعتمد على الكتاب وعلى السنة. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي: هو إياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني تحذر هذه الآراء المخالفة للكتاب والسنة. وهذا الأثر العظيم فيه فائدة عظيمة خاصة في زماننا هذا مع انتشار الفتن وكثرة الأعاصير التي تعصب الناس. فعليك بالتمسك بالكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة، واحذر آراء الرجال المجردة عن الدليل من الكتاب والسنة. ثم ختم هذه الأثار بهذا الأثر عن الإمام الأدرمي. نعم، قال:
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسع وما وسعهم.
نعم، هذه المناظرة فيها فائدة عظيمة، وهي كيفية الرد على أصحاب البدع. ففيها بيان منهج الرد على المبتدعة، وتستطيع أن تستعمل هذه الطريقة في كل بدعة. كيف ترد على كل بدعة؟ بهذه الطريقة التي وردت عن الإمام محمد بن عبد الرحمن الأزرمي، ويقال الأزرمي، وهو أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه عبد الله، تتلمذ على وكيع بن الجراح وعلى سفيان بن عيينة، روى عنه أبو داود والنسائي وعبد الله بن الإمام أحمد وغيره. وهذه المناظرة مشهورة في كتب السنة، ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب، إلى ذكرها البغدادي وابن الجوزي إلى غير ذلك، وهي مشهورة. الإمام محمد بن عبد الرحمن الأزرمي قيل جيء به وهو مكبل بين يدي الواثق، الواثق بالله، وهو هارون ابن محمد، أي المعتصم ابن المعتصم بالله ابن هارون الرشيد. وتعرفون المعتصم كان ألزم الناس بعقيدة القول بخلق القرآن، وجاء الواثق كذلك ألزمهم بهذه العقيدة، لأن ابن أبي ذؤاد قاضي القضاة كان على طريقة المعتزلة، فامتحن الناس بالقول بخلق القرآن. ولهذا البدعة الواردة هنا هي بدعة القول بخلق القرآن، وممن ابتلي بها الإمام محمد بن عبد الرحمن الأزرمي. وكانت هذه المناظرة من أسباب توبة الواثق، فهم بإخراج الإمام أحمد، ولكن توفي قبل إخراجه، فجاء بعده المتوكل ابنه، فأمر بإخراج الإمام أحمد ونصر السنة وقمع البدعة، ثم أصدر بعد ذلك مرسوما بإحراق كتب المعتزلة، فلم تقم لهم قائمة بعد المتوكل اليوم. فكانت هذه المناظرة من أسباب توبة الواثق من القول بخلق القرآن. قال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم ببدعة، وهذا الرجل هو ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، والبدعة هي القول بخلق القرآن، ودعا الناس إليها وهي القول بخلق القرآن. انظر التدرج، تدرج معه في هذه المناظرة على ثلاث مراحل، وهذا منهج في التعامل مع البدع وكيفية الرد. قال له أولا، وهذه المرحلة الأولى في نقض البدعة، قال له: هذه البدعة التي تقول بها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ هذه المرحلة الأولى. الرجل بماذا سيجيب؟ لو قال علموها سيطالب بماذا؟ بالدليل، وهو ليس عنده دليل، لا يوجد دليل على القول بخلق القرآن، ويعرف أنه لو قال بها سيطالب بدليل، لكن لا دليل عنده، فماذا اختار؟ ماذا؟ النفي. فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلموها، يعني أنها حدثت ماذا؟ بعده. هذه المرحلة الأولى انتهى منها. ثم انتقل للمرحلة الثانية، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ كما قال ابن مسعود لتلك الحلقة، لأصحاب تلك الحلقة، فقال: شيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ مثل ما يقال للبدعة بالاحتفال بالمولد، يقال للذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده والصحابة والأئمة احتفلوا؟ سيقول: إيش؟ لم يحتفلوا. سنقول لهم: هل أنت يعني أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر حبا له من الصحابة والتابعين والأئمة؟ فقال الرجل، فقال ابن الأزرمي، قال: بشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بالله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: فإني أقول قد علموه. الآن تراجع، إيش؟ عرف أن الطريق مسدود، فتراجع عن جوابه الأول، وهذا هو التناقض. دائما أصحاب البدع حتى في مؤلفاته تجد أنه يقرر قولا في أول الكتاب وفي آخر الكتاب يقرر قولا يناقض. اللقاني صاحب كتاب الجوهرة في التوحيد وهي على طريقة الأشاعرة يقرر في أولها التحريف، تحريف الصفات، وأن هذا منهج الخلق، وأنه أسلم من طريقة أعلم وأحكم من طريقة الخلق. ثم بعد أن يقرر ذلك ويقرر أن الإيمان اعتقاد، ثم يقول في آخر المنظومة وهي 114 بيتا، يقول في آخرها: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. معنى هذا البيت إن كل ما يقرره في السابق هدموا تماما. وهكذا تجد أصحاب البيت دائما بينهم في أقوالهم التناقض والاضطراب، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فابن أبي دؤاد لما قال له هذه البدعة هل علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعلمها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمها أعلمته أنت؟ عرف أنه أفحل، فتراجع عن جوابه الأول وقال فإني أقول قد علموها. فحينئذ سيطالب بماذا؟ بالدليل، ولا دليل عنده. فقال له أفوسعهم، يعرف أنه ليس عنده دليل لكنه عدل عن هذا، قال أفوسعهم، وهذه المرحلة الثالثة، أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها أم لم يسعهم؟ لو قال لم يسعهم بل تكلموا سيطالب بدليل، ودليل عنده. فقال إيش؟ بل وسعهم، يعني أنهم عندهم علم ويعرفونه، ولكن ماذا؟ لم يتكلم بل سكتوا. فقال الأزرمي فشيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ يعني ألا تسكت كما سكت ويسعك ما وسعهم؟ فانقطع الرجل، يعني أفشل، لأنه أغلق عليه جميع الأبواب. فانقطع الرجل يعني ما استطاع الجواب. فماذا قال الخليفة الواثق؟ قال الخليفة وكان خاطر أنه الواثق، قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، لأن هؤلاء الخلفاء على الفطرة على السنة، لكن قد تخفى عليهم دقائق العلم. فلهذا إذا بين لهم الحق تبينوا. فماذا قال الواثق؟ مع أنه كان ألزم الناس بالقول بخلق القرآن، لما رأى تلك المناظرة دعا على ابن أبي دؤاد وقال له لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، ثم علق ابن قدامة على هذه المناظرة فقال نعم.
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، وهذه قاعدة عامة، من لم يسع ما وسع الصحابة والتابعين والأئمة سواء في أبواب الصفات أو في أبواب الدين فلا وسع الله عليه. عقب على النظر بهذا الدعاء على كل من حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم وطريقة الراسخين في العلم. ما هي طريقتهم؟ من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. قال فلا وسع الله عليه. وهكذا كل من لم يسعه ما وسع الصحابة والتابعين في كل باب وأبواب الدين فلا وسع الله عليه. ثم بعد هذه المقدمة في بيان هذه القواعد وذكر الشواهد عليها من الكتاب والسنة والآثار، انتقل بعد هذا إلى أمثلة من آيات الصفات وأحاديث الصفات، لعلنا نستكملها في الدرس غدا إن شاء الله.